بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوجا انفسخ نكاحها بالسبي. جواز وطء المسبية أي المرأة المسبية الذي وقعت في السبي بعد الاستبراء بحيضة، وإن كان لها زوجا انفسخ نكاحها بالسبي، مجرد وقوعها في السبي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو البصري، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو التميمي البصري، هذا والذي قبل ثقتان، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو بن مهران اليشكري البصري، عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري، عن صالح وهو بن أبي مريم الضبعي، عن أبي الخليل البصري، عن أبي علقمة الهاشمي مولاهم، ويقال مولى بن عباس، ويقال الأنصاري المصري. قال أبو حاتم: حديثه صحيح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو سعد بن مالك بن سنان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، انتصروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والمراد استبراؤها بحيضة كانت من ذوي الحيضة، وإلا بوضع الحمل كانت حاملة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف، ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، وابن بشار وهو محمد بن بشار الملقب ببندار، قالوا حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم البصري، أن أبا علقمة الهاشمي وهو المصري حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، أي إلى أوطاس، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وقال رحمه الله: حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي وهو أبو زكريا البصري، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث هو ابن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله: حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا أي من غشيانهن، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال رحمه الله: حدثني يحيى بن حبيب، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال حدثنا سعيد، عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أي غزوة حنين، وكانت بعد الفتح مباشرة، بعد فتح مكة بأيام، وذلك أن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان سنة 8 من الهجرة، وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أول شوال من تلك السنة. وحنين موضع معروف سمي باسم رجل لازمه، وهو معروف كما جاء في القرآن: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وأنشد الصحاح: نصروا نبيهم وشدوا إزره بحنين يوم تواكل الأبطال. بحنين يوم تواكل الأبطال يوم تواكل الأبطالنا. والغلب أنه مصروف مصروف حنين. وحنين بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة 14 ميلا وهو مصروف كما جاء في القرآن. قوله بعث جيشا إلى أوطاس، أوطاس واد في ديار هوازن على 3 مراحل من مكة. وقال النووي أوطاس موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف، وهو مصروف في القاموس بالنظر إلى أنه بمعنى موضع، لكن قال النووي وأكثر استعمالهم فيه منع الصرف بالنظر إلى معنى البقعة، أي بعثهم إلى أوطاس لحرب هوازن. فلقوا عدوا أي هنالك وهم بنو هوازن فقاتلوهم فظهروا عليهم انتصروا عليهم بفضل الله، وأصابوا لهم سبايا أي من أعدائهم، والسبايا النساء المسبيات، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أزواجهن من المشركين لأنهن مزوجات. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي من المحرمات المحصنات أي المزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من المسبيات والإماء إلا ما ملكت أيمانكم، فلا بأس بوطئهن بعد الاستمراء بحيضة كانت من ذوي الحيض وإلا بوضع الحمل كانت حاملا كما تقدر. قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، أي استبراؤهن باستبراؤهن، وإن لم تكن هذه المسبية وهذه الأمة من ذوي الحيض أو أيضا ليست حاملا وإنما صغيرة لم تبلغ المحيض أو يائسة فاستبرئ بشهر، لأن عدة من هذا شأنها 3 أشهر تكتفي بالشهر. والمراد بالمحصنات هنا المزوجات بل الحرائر، والمعنى والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. وأجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها منه، ويحل لمن سباها أن يطأها بعد الاستبراء، ولكن حلية الوطأ مشروطة عند الجمهور بأن تكون المسبية كتابية أي يهودية أو نصرانية، أو تكون قد أسلمت بعد السبي، أما إذا كانت وثنية أو مجوسية فلا يحل وطؤها عند الآئمة 4 وجماهير العلماء من السلف والخلف، وخالفهم عطاء وعمر بن دينار فقالا يجوز وطؤ الوثنية أيضا، واحتج بحديث الباب وبما مر في باب العزل من قصة سبايا بني المصطلق فإنهن كن مشركات وثنيات، وأجاب عنه الجمهور بأن الصحابة إنما أتوهن بعدما أسلمن. وأما قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فقد خصت عمومه آية أخرى وهي قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إذا أريد بالنكاح الوطأ، نعم هنا المراد النكاح. وقال الخطابي في المعالم في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر ألا تعطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، الحائل غير الحامل، ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عن من كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل على أن الحكم في ذلك واحد لا يختلف. وقال أبو حنيفة إذا سبيا جميعا فهم على نكاحهما، وقال الأوزاعي ما كان في المقاسم فهم على نكاحهما، فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة. وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة التي يشتريها ولها زوج فقال بيعها طلاقها، وللمشتري اتخاذها لنفسه هو خلاف أقاويل عامة العلماء، وحديث بريرة يدل على خلافه. انتهى ملخصا. الصحيح أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، كانت مزوجة فهي مزوجة، وإن بيعت قصة بريرة فقد اشترتها عائشة وثم اعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائها مع زوجها أو ينفسخ عقدها، فاختارت نفسها. والذي يظهر إن كان معها زوجها فمجرد وقعها في الأسر ينفسخ النكاح، وإن كان في زوجها في بلده فالأمر واضح.